بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه وبعد. قال رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يهدي إلى الشرك. هذا الباب بالنسبة لما قبله العموم بعد الخصوص، لأنه ذكر في الأبواب السابقة أنواعا من سده صلى الله عليه وسلم الوسائل المهدية إلى الشرك والغلو الصالحين والدعاء والصلاة عند قبورهم والغلو في قبورهم. وهذا الباب فيه تعميم بكل ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من سد الوسائل التي تفضي الى الشرك. قوله ما جاء في حماية المصطفى، حماية معناها المنع، معناها منع الشيء ان يصل اليه، لا يؤثر عليه، جعل سما عليه قصورا يحميه. وجناب والمصطفى هو النبي صلى الله عليه وسلم، المصطفى معناه المختار، ان الله اختاره من بني ادم، والرسل كلهم مصطفون، الله يصطفي من الملائكه رسلا ومن الناس ان يختار سبحانه وتعالى. جناب التوحيد، الجناب هو جانب الشيء، الجناب والجانب المعنى الواحد، وسده كل الطرق المهدية إلى الشرك. هذا معنى الحماية، معنى الحماية أنه سد الوسائل. هذا من عطف التفسير، هذا من عطف التفسير والبيان. الحماية معناها سد الطرق المهدية إلى الشرك. نعم.
وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، الآية.
قول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليكم، العزيز لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه صفات الرسول صلى الله عليه وسلم. الصفة الأولى أنه من أنفسنا أي من جنسنا، لم يكن من الجن ولا من الملائكة، إنما كان من جنسنا بشر، نعرفه ونعرف لغته ويجلس معنا. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه جعل الرسل من جنس البشر ليبلغوهم ما أنزل الله إليهم، ولم يجعلهم من الملائكة، لأن البشر لا يطيقون رؤية الملائكة، أو يجعلهم من العجم، لأن العرب لا يعرفون لسان العجم. ما أرسلنا للرسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، بلسان قومه يعني بلغتهم ليبين لهم تعرفون نسبه أيضا، تعرفون أمانته وصدقه صلى الله عليه وسلم، أنه كان معروفا قبل البعثة بالصدق والأمانة، حتى إن أهل مكة كانوا ينذرون عنده ودائعهم ويسمونه بالأمين عليه الصلاة والسلام. هذه الصفة الأولى من أنفسكم في قراءة شاذة من أنفسكم، يعني من خياركم. عزيز عليه ما عنتم، ما عنتم يعني ما يطعمكم من العنت والتعب، وعزيز عليه يعني شديد عليه ما يشق عليه، يشق عليه ما يشق عليكم. هو يريد لكم السهولة ويريد رفع الحرج صلى الله عليه وسلم، فلا يرضى لأمته بالمشقة والتعب، ولهذا كان يحب أن يفعل الشيء ثم يتركه خشية أن يشق على الأمة، لهذا قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء أو عند كل صلاة. ولما صلوا خلفه صلاة التراويح ليالي رمضان تخلف عنه ليلة الثالثة أو الرابعة خشية أن تفرض عليهم فيعجز عنه. والشواهد على شرطه صلى الله عليه وسلم على التسجيل على أمته شواهد كبيرة. حريص عليكم، حريص على ما ينفعكم، حريص على هدايتكم، حتى قال الله جل وعلا له: لعلك باحث نفسك ألا يكون مؤمنين، أي لعلك مهلك نفسك من شدة الحرص عليهم ومن شدة الحرص على إيمانهم. كان صلى الله عليه وسلم حريص على هداية الخلق ولا يريد لهم الضلال ولا الكفر، كان يعرض نفسه للأخطار من أجل إنقاذ أمته من النار من الشرك والكفر، تعرض للأخطار عليه الصلاة والسلام من تبليغ الرسالة كما هو معروف من سيرته عليه الصلاة والسلام. بالمؤمنين رؤوف رحيم، للمؤمنين خاصة تصف نحوهم بالرحمة والرأفة، يرفق بهم ويشفق عليهم ويحنو عليهم عليه الصلاة والسلام. أما من الكفار فكان يغلب عليهم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. سويات الله لقوم يحبهم ويحبونه أعزة على المؤمنين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، مع المؤمنين يلينون ويرفقون بهم ويخضعون يخفضون لهم الجناح، أما مع الكفار فكانوا يشتدون عليهم لأنهم أعداء الله وأعداء الرسول صلى الله عليه وسلم ويجاهدونه. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم، قاتل الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غيظة. الكافر لا يصلح معه اللين، إذا أبدى العناد فإنه لا يصلح معه اللين. أما في أول دعوته إذا لم يبدي العناد ولم يبدي الامتناع فإنه يدعى بالحكمة، يدعى بالدين لعله يقبل، أما إذا ظهر من عدم القبول بلغته الدعوة ولم يقبل فلا تليق به، لا يليق به الدين، وإنما يليق به الشدة والغلظة. فإذا كانت هذه صفات الرسول صلى الله عليه وسلم فهل يليق به أن يترك الشرك ويترك وسائل الشرك التي تهضي إليه ولا يبينها للأمة؟ الذي هذه الصفات هل يليق به أن يترك الوسائل المفضية إلى الشرك ولا يسدها؟ هذا غير لائق للرسول صلى الله عليه وسلم. هذا وجه الشاهد من الآية أنه إذا كان يتصف بهذه الصفات العظيمة فلا يليق به أن يتساهل بأمر الشرك وأن لا ينهى عنه ولا يبين ولا يمنع الأسباب التي تفضي إليه. هذا وجه الشاهد من الآية الكريمة. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات.
هذا الحديث من الأمثلة التي سد بها النبي صلى الله عليه وسلم الطرق المغلية إلى الشرك. ذكر بهذا الحديث عدة أمور. الأمر الأول لا تجعلوا بيوتكم قبورا، هذا نهي منه صلى الله عليه وسلم، نهي للمسلمين أن يجعلوا بيوتهم قبورا، يعني لا يذكر الله فيها ولا يصلى فيها ولا يقرأ القرآن فيها، تكون مثل القبور، لأن القبور ممنوع من التعبد عندها، ممنوع من قراءة القرآن عند القبور، النوع من الصلاة عند القبور، النوع من الدعاء عند القبور، فلا تجعلوا بيوتكم مثل القبور، ليس فيها ذكر لله سبحانه وتعالى. فهذا به دليل على أنه لا يصلى عند القبور، ولا يدعى عند القبور، ولا يتعبد لله أي عبادة عند القبور، لأن هذا من وسائل الشرك. وفيه دليل على مشروعية إحياء البيوت بذكر الله عز وجل، صلاة فيها صلاة نافلة، إن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة فريضة وأداء في المساجد، أما النوافل فالأفضل أن تصلى في البيوت ليكون البيوت نصيب لصلاة العبد ينورها به في الصلاة ويكون فيها ذكر الله تلاوة القرآن، القرآن يفل من البيت الذي تقرأ به سورة البقرة، فيجعل البيوت نصيب من ذكر الله ومن الصلاة النوافل. ولا تجعل البيوت مأوى للشياطين تعمل فيها المعاصي، ترتفع منها الأغاني وأصوات المزامير، يلقب فيها الدش الذي يجلب إليها الأخلاق الفاضحة، التفسق والعري والسهور وفعل الفواحش. بيوت المسلمين لا تكون مثل بيوت الكفار، تكون بيوت المسلمين يشع منها النور ويشع منها الخير، هكذا ينبغي أن تكون بيوت المسلمين. لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وهذا أيضا فيه شاهد للذات، لا تجعلوا قبري قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول سيموت، قال هذا في حياته لأنه يعلم أنه سيموت وأنه سيدخل في قبر كغيره من البشر. لكنه خاف على أمته أن يفعلوا عند قبره مثل ما تفعل الأمم عند قبور أنبيائها من الغلو ووسائل الشرك. ومن ذلك لا تجعل القبر العيد اسم لما يعود ويتكرر في اليوم أو في الأسبوع أو في السنة. تكرر في اليوم صلاة الجماعة هل يريد المسلمين يكرر كل يجتمعون المسائل، يكرر كل أسبوع صلاة الجمعة يجتمعون بمسجد واحد، يكرر كل عام في مكة مشاعر الحج عند الكعبة، يكرر كل عام هذا العيد، هذا عيد مكاني، هذا العيد المكاني. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجعل قبره عيدا مكانيا ليجتمع عنده الناس للتبرك به صلى الله عليه وسلم والدعاء عنده والصلاة عنده. فهذا فيه سده صلى الله عليه وسلم من طريق الظهر إلى الشرك. إذا كان هذا لا يقال عند قبره صلى الله عليه وسلم، كيف يقال عند بقية القبور، عند قبور الأولياء الصالحين تجعل محل للاعتكاف والجلوس عندها والإقامة عندها والعبادات عندها رجاء أنها تقبل عندها أكثر من غيرها؟ هذه من الوسائل المضيئة إلى الشرك. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم لا يترددون على قول الرسول صلى الله عليه وسلم كلما دخلوا ذهبوا إليه سلموا عليه، لا، وهم أحرص الناس على الخير وأحب الناس للرسول صلى الله عليه وسلم، يحبونهم أشد مما يحبون أنفسهم وأولادهم. ما كانوا يترددون على قبر لعلمهم أن هذا لا يجوز، ولأن الرسول نهاهم عن ذلك. إنما كانوا يسلمون عليه إذا قدموا من سهل حتى إن الإمام مالك رحمه الله يقول كان يكره أن يقول الإنسان زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يلد زيارة قبره حديث خاص، وإنما زار قبره صلى الله عليه وسلم للعموم، لعموم الأحاديث التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها بزيارة القبور، يدخل في العموم، بل هو أولى عليه الصلاة والسلام. أما إن في حديث خاص يأمر بزيارة قبر الرسول فهذا ما في حديث. الأحاديث التي يرونها ويتناقلونها كلها باطلة، فتقوم بها كلها، إنما هي من أمرهم واقترانهم. وإلا عندهم كتب مشحونة من الأحاديث حتى على زيارة قبر الرسول وعلى سفر إليه على وعلى، كلها باطلة لا تقوم بها أحد، ولم يروها الأئمة الحمد لله، وإنما يرويها القرافي وأشباهه. وقد ينسبونها إلى الأئمة، قد ينسبونها لأجل أن تقبل وهم براء منها. لا تجعل قبري عيدا أي محلا للاجتماع والتردد على قبره صلى الله عليه وسلم، بل من سلم عليه إذا قدم من سفر فإنه يمشي ولا يجلس، سلم يمشي كما كان الصحابة يفعلون. ما كانوا يجلسون عند قبر الرسول أو في دكة الأهوات اللي يسمونها، هذا باطل، وهذا معصية للرسول صلى الله عليه وسلم. الجلوس عند دكة الأهوات أو عند القبر هذا معصية للرسول صلى الله عليه وسلم. يعني قال لا تجعلوا قبري عيدا أي محل اجتماع يحتاج ويتردد عليه، أن هذا وسيلة من وسائل الشرك. وصلوا علي حيث وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. صلاة عليه صلى الله عليه وسلم فمن حقوقه علينا، قد أمرنا الله بها بعد أن ذكر أنه سبحانه صلى عليه صلت عليه ملائكته ثم أمر قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي. شوف يصلون صيغة المضارع المتكرر يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم ما قال صلوا على النبي قال يصلون بإفادة التكرار صلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم مشروعة هي من حقوقه صلى الله عليه وسلم عليه لكن ليس معنى ذلك أن نذهب عند الحضر من أجل الصلاة والسلام على الرسول صلي عليه في أي مكان من المشرق أو المغرب وهذا يبلغه صلى الله عليه وسلم بدون أن يتفق على قبره كان يقصد أن الرسول إن تبلغ الصلاة والسلام هذا يحصل ولو لم يحصل عند قبره سواء كنت في المشرق أو في المغرب في أقصى الدنيا صل وسلم على الرسول ولك الأجر من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة في أي مكان لا حاجة يقول بروح أصلي وسلم على الرسول عند قبره لأن الله أمرني بذلك قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا ما قال صلوا عليه وسلموا عند قبره بل أطلق سبحانه وتعالى وبين الرسول صلى الله عليه وسلم هذا بين أنه لا خصوصية للصلاة والسلام عليه عند قبره بل إن هذا منهي عنه عند قبره صلي وسلم عليه في أي مكان هذا فيه مشروعية الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم قد تجد في بعض الأحيان في خطبة الجمعة والعيدين والقصة تشهد في الصلاة التشهد الأول التشهد الأخير هذا واجب عند ذكره صلى الله عليه وسلم هذا واجب وفيما عدا ذلك تكون مستحبة وكل صلاة تصليها على النبي تأتي فيها عشر صلوات لأن الحسنة تأتي أنزال وكل صلاة تبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا من أمور البر التي لا يعني كيف تبلغ الرسول الله أعلم بذلك كما تعرض عليه أعمال أمته من أمور البر التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى الشاهد من هذا الحديث واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ قبره عيدا ونهى عن جعل الجنود مقابر دل على أن لا تجوز الصلاة عند المقابر كما دلت عليه الأحاديث في الأبواب السابقة ودل على أن الصلاة والسلام على الرسول مشروعة وأنها تبلغ لمن صلى وسلم عليه في أي مكان ولا خصوصية للحضور عند قبره صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى حرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم رواه في المختارة.
نعم هذا علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم المسمى زين العابدين وهو من أئمة التابعين عن أبيه الحسين بن علي عن جده علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا له من سند عظيم فيا له من سند عظيم عن علي زين العابدين عن الحسين ابن علي بن ابي طالب سبط الرسول صلى الله عليه وسلم عن علي بن ابي طالب امير المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر كيف جاء هذا الحديث عن هذه السلسله المباركه الذين هم أقرب الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف بلغوه للناس، هذا من أمانتهم رضي الله تعالى عنه، من أمانتهم وحرصهم على الأمة. أن رسول الله أنه رأى رجلا، علي بن حسين رأى رجلا يأتي إلى برجة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، برجة الفتحة التي تكون في الجدار، فتحة تكون في الجدار، لأن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم كان في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنه، لأنه دفن في المكان الذي توفي فيه، توفي في بيت عائشة ودفن فيه. فلما كانت عائشة على قيد الحياة كان الباب مفتوحا، كانت تدخل وتخرج من بيتها. فلما ماتت رضي الله عنها، لما ماتت سد الباب، سد الباب وبني حماية لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان به برجة في الجدار، وكان هذا الرجل الجاهل يأتي إلى هذه البرجة يدخل ويدعو عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما رآه علي بن حسين نهاه عن ذلك وقال: ألا أحدثكم حديثا عن أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنه قال: لا تجعلوا لا تجعلوا قبري عيدا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، صلوا علي حيث. هذا مثل حديث أبي هريرة السابق، مثل حديث أبي هريرة السابق، لكن هذا فيه واقعة، هذا فيه واقعة وحادثة حدثت وحصل عندها الإنكار، إنه مثل حديث أبي هريرة، لكن هذا فيه إنكار المنكر، لأن علي بن حسين أنكر على هذا الرجل، فيه إنكار المنكر لا سيما الشرك، أول داعي للشرك، لأن الرجل ما عمل شركا، وإنما عمل وسيلة من وسائل الشرك، وهي الدعاء عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه أن الذي ينكر الشيء يذكر الدليل، الذي يأمر بشيء أو ينكر شيئا يجب عليه أن يذكر الدليل، لأن علي بن حسين لما أنكر على هذا الرجل ذكر الدليل بسنده، ذكر الدليل بسنده على الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من علو الإسلام. وفيه كما دل عليه حديث أبي هريرة السابق، فيه سد الوسائل المهنية إلى الشرك. نعم.
قوله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. قد تقدم فيما سلف من الأبواب قبل هذا. قوله:
قد تقدم في الأبواب الثلاثة التي سبقت سد النبي صلى الله عليه وسلم للطرق الوصية إلى الشرك، الأحاديث التي ذكرها المصنف في الأبواب السابقة.
قوله: وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وجه الدلالة من الآية أنه صلى الله عليه وسلم يعز عليه كلما يؤثم الأمة ويشق عليهم، أنه صلى الله عليه وسلم يعز عليه كل يعز عليه
كل يشق عليه كل كل من العزوة والصعوبة، من العزوة والصعوبة. نعم.
إنه صلى الله عليه وسلم يعز عليه كلما يؤثم الأمة ويشق عليها،
يعني يتعب في الإثم أو لا يؤثمها ولكن يشق عليها ويتعبها، كان يشق عليه الأمران، ما يؤثمها وما يسعدها. نعم.
وأعظم ما يؤثم الأمة ويشق عليهم الشرك بالله قليله وكثيره.
نعم.
ووسائله وما يقرب منه من كبائر الذنوب. وقد بالغ صلى الله عليه وسلم في النهي عن الشرك وأسبابه أعظم مبالغة كما لا يخفى.
نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الشرك والنهي عن أسبابه ووسائل الرقية إليه حماية للتوحيد، حماية للتوحيد لمن يتطرق إليه الشرك. فهذا يدل على العناية بالتوحيد وأنه يجب العناية به، بيانه للناس وبيان الوسائل التي تؤدي إلى الشرك. لأن بعض الناس اليوم يقول اتركوا المسألة دي، خلوهم على عقائدهم، يكفي أنهم ينتسبون للإسلام. الإسلام أنكم ذكرتم التوحيد نفرتم الناس وغضبتم الناس، هذا كلام باطل. وإن كانوا يرددونه يزعمون أنهم من الدعاة إلى الله يرددون هذا الكلام، وهذا يتنافى مع الدعوة إلى الله عز وجل. لأن أصل الإسلام وأصل الدين هو التوحيد، ولأنه إذا غفل عنه تفرق إليه الشرك. ولأن دعاة الضلال لا يسكتون ولا يكلون ولا يملون، فإذا حمل دعاة التوحيد وسكتوا تهاونوا بالأمر نشطوا دعاة الضلال وما أكثرهم. إذا كان علماء التوحيد مجتهدين وقائمين بالدعوة إلى الله وبيان التوحيد والنهي عن الشرك، فإن أعداء الله ينهزمون أمامهم لأنهم يبطل شرهم، إنما يستقل أمرهم مع خمول أهل التوحيد وعلماء التوحيد و ثقتهم بالواقع وثقتهم بالناس، فينشط أهل الضلال. لأن السارق إذا رأى غفلة من الناس استبل الفرصة وسرق أموال الناس، أما إذا رأى الناس متيقظين وحاذرين فإنه يسعد، فيجب التنبه لهذا الأمر. نعم.
وقد بالغ صلى الله عليه وسلم في النهي عن الشرك وأسبابه أعظم مبالغة كما لا يخفى. وقد كانت هذه حال أصحابه رضي الله عنهم في قطعهم الخيوط التي رقي للمريض فيها،
كما مرقم بما جاء في الرقى والعزائم. إليه بن اليمان قطع الخيط الذي رآه على الرجل. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أيضا الخيط قال ما هذه؟ قال من الحمى. قال انزعها. قال من الوهن. قال انزعها فإنها لا تجيبك إلا وهنا، فلو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وليس ابن اليمان يقول من قطع تميمة من لسان فكأنما أعتق رقبة. وابن مسعود رضي الله عنه ايضا لما قطع التميمه قال وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. سبق هذا فعل الصحابه لانهم عرفوا هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
لقطعهم الخيوط التي رقي للمريض فيها ونحو ذلك من تعليق التمائم.
التمائم هي التي تعلق على الأولاد سواء كانت من القرآن أو من غيره، فلا يجوز تعليقها لأنها وسيلة إلى الشرك. نعم.
قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. قال الحافظ محمد بن عبد الهادي هو حديث حسن جيد الإسناد وله شواهد يرتقي بها إلى درجة الصحة. نهاهم صلى الله عليه وسلم أن يحملوا
بن عبد الهادي تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية الذي ألف كتاب خالد المنفي في الرد على الشرك.
نهاهم صلى الله عليه وسلم أن يهجروا بيوتهم عن الصلاة فيها كما تهجر القبور عن الصلاة إليها مخافة الفتنة بها وما يفضي إلى عبادتها من دون الله، لأن النهي عن ذلك قد تقرر عندهم، فنهاهم أن يجعلوا بيوتهم كذلك. قوله
لما نهاهم عن الصلاة عند القبور نهاهم أن يجعلوا بيوتهم مثل القبور لا يصلى بها ولا يذكر الله فيها، وإنما تكون بيوت غفلة بيوت لهو ولعب.
قوله ولا تجعلوا قبري عيدا فيه شاهد للترجمة. قال شيخ الإسلام العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائدا إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر أو نحو ذلك. وقال ابن القيم رحمه الله العيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان.
لا يجوز الاجتماع في المكان تعظيما له، لا من أعمال الجاهلية إلا في الأمكنة التي شرع الله الاجتماع فيها للعبادة في المساجد وفي الكعبة المشرفة وفي المنى ومزدلفة وعرفة.
مأخوذ من المعاودة والاعتياد، فإذا كان اسما للمكان فهو الذي يقصد فيه الاجتماع وانتيابه للعبادة أو لغيرها، كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله عيدا للحنفاء ومثابة، كما جعل أيام العيد فيها عيدا.
نعم العيد على قسمين، عيد مكاني وهذا عرفناه، عيد زماني. عيد زماني وهو اليوم والأيام التي تتكرر يعظمها الناس يعطلون فيها أعمالهم، هذا ما ليس للمسلمين إلا عيدان، عيد الأضحى عيد الفطر وعيد الأضحى، ليس هناك أعياد للمسلمين غير هذين العيدين، وما زاد فهو من أعياد الجاهلية، عيد المولد عيد الجلوس عيد الجلاء عيد كذا وكذا، كلها أعياد جاهلية من أعياد الجاهلية، يجب للمسلمين أن يهتموا بها وأن يعظموها وأن يخصوها بشيء من بين سائر الأيام. نعم.
وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية، فلما جاء الله بالإسلام أبطلها وعوض الحنفاء منها عيد الفطر وعيد النحر وأيام منى.
هي ليست تعظيما للمخلوقين، إنما هي تعظيم لشعائر الإسلام، يعني عيد الفطر بعد صيام رمضان الذي هو ركن من أركان الإسلام، وعيد الأضحى بعد الحج بعد الوقوف في عرفة الذي هو ركن من أركان الإسلام كما في الحديث، فهي أعياد من أجل أداء العبادات ليس من أجل تعظيم أحد أو تعظيم مكان أو تعظيم مناسبة. نعم كما حاله الخرافيون ومن يعملون أعمال أهل الجاهلية. نعم.
كما عوضهم عن أعياد المشركين المكانية للتعبد ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر.
نعم.
قوله وعن علي بن حسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة.
المختارة كتاب للإمام عبد الله بن محمد بن عبد الواحد الحنبلي ومختار يعني الأحاديث الصحيحة التي اختارها زائدة على ما في الصحيحين. نعم.
هذا الحديث رواه أبو يعلى والقاضي إسماعيل والحافظ الضياء بالمختارة. قال شيخ الإسلام
ضياء الدين عبد الله بن محمد بن عبد الواحد الجماعيلي الحنبلي. نعم.
قال شيخ الإسلام انظر هذه السنة كيف مخرجها من أهل البيت كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت الذين لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب النسب وقرب الدار لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم فكانوا له أفضل. انتهى. قوله
عن اللي ينتسب الشيعة أو ينصتون أنفسهم بهم ويعظمون قبورهم ويبنون عليها المشاهد. انظر إلى هذا الحديث الذي جاء عن أهل البيت. جاء عن هذا في رد على الشيعة أهل البيت اللي تقولون إنهم كلموا إنهم شاهدتم وفسقوهم هم أنكروا عليكم هذا الشيء. هذا حجة عليهم. نعم.
قوله عن علي بن الحسين أي ابن علي بن أبي طالب المعروف بزين العابدين رضي الله عنهم أفضل التابعين من أهل بيته وأعلمهم. قال الزهري ما رأيت قرشيا أفضل منه مات سنة 93 على الصحيح. قوله أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة بضم الفاء وسكون الراء وهي الكوة في الجدار والخوخة ونحوهما. قوله
الخوخة والكوة والفرجة بمعنى واحد.
قوله فيدخل فيها فيدعو فنهاه وهذا يدل على النهي عن قصد القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها. قال شيخ الإسلام ما علمت أحد رخص فيه وهذا يدل قوله فيدخل فيها فيدعو فنهاه وهذا يدل على النهي عن قصد القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها.
نعم قصد القبور للدعاء عندها الصلاة عندها هذا منهي عنه لأنه من وسائل الشرك. أما الذهاب إليها لزيارتها والسلام على الأموات والدعاء لهم هذا مشروع. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزيارة القبور.
نعم. وهذا يدل على النهي عن قصد القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها.
المشاهد هي الأضرحة التي يدلونها على القبور مشهد الحسين والمشهد مشهد كربلاء ومشهد البدوي ومشهد يسمونها مشاهد. نعم.
قال
يسمونها مقامات يسمونها مشاعر يسمونها مقامات يسمونها مساجد أيضا.
قال شيخ الإسلام ما علمت أحدا رخص فيه
يعني من أهل العلم ما علم أحدا من أهل العلم المعتبرين رخص في التعبد عند القبور والاجتماع عند القبور. نعم
يعني
هذا معناه الإجماع فلان الشيء هذا معناه حكاية الإجماع من العلماء الأمة المعتد بهم وما منهم أحد رأى هذا الشيء.
قال شيخ الإسلام ما علمت أحد رخص فيه لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدا. ويدل أيضا على أن قصد القبر للسلام إذا دخل المسجد ليصلي منهي عنه
يعني كل ما دخل المسجد ليصلي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ليصلي سواء كان من أهل المدينة أو من المقيمين فيها وليس من أهلها لا يشرع لهم كل ما يحصل يصلي يروح يسلم على الله، إنما هذا في أول مرة إنما يحصل من السنة. نعم،
لأن ذلك لم يشرع، وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل إنسان للمسجد أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك. قال: ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها.
هذا الكلام الإمام لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح، إذا كان أولهم لم يكونوا يفعلون هذا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، فلا يجوز لآخر الأمة أن يعملوا هذا الشيء بدعوى أنهم يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم. حب الرسول واجب، لكن حبه يقتضي اتباعه صلى الله عليه وسلم والاقتداء به لا مخالفته والاقتداء به، فإن هذا لا يدل على حبه، مخالفته والاقتداء بدونه لا يدل على حب الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي يدل على حبه هو اتباعه والاقتداء به.
وكان الصحابة والتابعون رضي الله عنهم يأتون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون، فإذا قضوا الصلاة قعدوا وخرجوا.
قعدوا في مكانه طلب علم أو لله عز وجل في المسجد، يقعدون في المسجد كلهم يجلس في مصلى لا يذهبون إلى القبر. نعم،
فإذا قضوا الصلاة قعدوا وخرجوا،
يعني منهم من يقعد ومنهم من يخرج. نعم،
ولم يكونوا يأتون القبر للسلام، لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه في الصلاة أكمل وأفضل.
نعم، يصلون على الرسول، يسلمون عليه في الصلاة الفريضة والنافلة، يصلون عليه في أي مكان، ولا يحفظ هذا بالمجيء إلى قبره، لأن المجيء إلى قبره يؤول إلى الشرك وسيلة من وسائل الشرك لكثر. نعم،
وأما دخولهم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك أو للصلاة والدعاء فلم يشرعه لهم، بل نهاهم عنه في قوله: لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا عليه فإن صلاتكم تبلغني، فبين أن الصلاة تصل إليه من بعد وكذلك السلام. ولعل من اتخذ قبور الأنبياء مساجد، وكانت الحجرة في زمانهم يدخل إليها من الباب، لما سالت عائشة رضي الله تعالى عنها فيها، وبعد ذلك إلى أن بني الحائط الآخر، وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره لا يدخلون إليه لا لسلام ولا لصلاة ولا لدعاء لأنفسهم ولا لغيرهم.
مع أن الباب مفتوح في عهد عائشة كان الباب على حاله مفتوح، لم يكونوا يلعبون اليه علمهم ان هذا لا يجوز. نعم،
ولا لسؤال عن حديث او علم.
نعم،
ولا كان الشيطان يطمع
يقول الرسول يعني يقول عائشه يسالونها يعني. يقول عائشه يسالونها عن ما اشكل عليهم عن الاحاديث، عندما لم يكونوا يسالون الرسول بقدر ما كانوا يسالون الرسول
علمه لا يجوز. نعم، ولا كان الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم كلاما او سلاما.
ايه، لان الشيطان تسلط على المتاخرين الخرافيين وصار يتصور لهم صوره الميت، يكلمهم على انه هو الميت خرج من قبره، هذا عند الخرافيين والمتصور يدعون ان الميت يخرج اليهم ويكلمهم ويصورهم ويقولون هذه روح الميت او ان الميت خرج من قبره، وهو في الحقيقه الشيطان تصور له وكلمه على لسان الميت لاجل اغلالهم ولاجل اغرائهم. فكانهم يقولون ان الرفاعي لما سلم على الرسول أخرج الرسول صلى الله عليه وسلم يده من القبر صافح الرفاعي، هذا من الكذب المفترى، ما الرسول صلى الله عليه وسلم ما أخرج يده لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وخلفاء وصحابة، كيف يخرجها للشفاعي الخرافي؟ هذا من الكذب المفروض. نعم، لكن هم قصدهم ادعاء لهذا المذهب الخبيث. نعم.
ولا كان الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم سلاما أو سلاما فيظنون أنه هو كلمهم وأفتاهم وبين لهم الأحاديث، وأنه قد رد عليهم السلام بصوت يسمع من خارج، كما طمع الشيطان في غيرهم فأظلهم عند قبره وقبر غيره.
الشيطان ما فعل هذا في وقت الصحابة ولا في عهد التابعين ولا في عهد القرون المفضلة، لعلمهم أن هذا باطل ما صنع الشيطان، لأنه لو صنع ردوا عليه وأصلوا. فلما جاءوا المتأخرون تسلط عليهم الشيطان وصدقوا وظنوا أن هذا هو الذي طلع من قبره أو الروح تشكل أو أنه يكلمهم هو الشيطان، وصدقوا لجهلهم وبعدهم عن أدلة الكتاب والسنة واعتمادهم على الخرافات والحكايات الباطلة والأحاديث المكذوبة، وسلط عليهم الشيطان، سلط الشيطان مع الجهل. نعم.
حتى ظنوا أن صاحب القبر يأمرهم وينهاهم ويحدثهم في الظاهر، وأنه يخرج من القبر ويرونه خارج.
يقول الله الرسول يجي حفل المولد ويزال في قمومه، يستفيدون قمومه، يقول الرسول جاء، هذا من الكذب المفرط. ما جاء الرسول إلى الصحابة إلى الخلفاء الراشدين إذا اجتمعوا للتشاور، ما جاءهم الرسول. يجي لهؤلاء الخرافيين الكذبة إلى الباطل المكشوف. نعم.
وأنه يخرج من القبر ويرونه خارجا من القبر ويظنون أن نفس أبدان الموتى خرجت تكلمهم،
هذا من الباطل، لأن الأموات لا يرجعون إلى الدنيا أبدا، لا يرجعون إلى الدنيا أبدا، هذا من المحال ومن الكذب، لا الرسل ولا غيرهم. نعم.
وأن أرواح الموتى تجسدت لهم فرأوها. والمقصود أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يعتادون الصلاة والسلام عليه عند قبره كما كان يفعل من بعدهم من الخلوف. قال سعيد بن منصور في سننه: حدثنا عبد العزيز بن محمد أخبرني سهيل بن أبي سهيل قال رآني الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى، فقال: هلم إلى العشاء.
هذا الحسن ابن علي ابن الحسين اللي سبق علي بن الحسين، وهذا ابنه الحسن أيضا ذكر ما ذكره أبوه. نعم.
فقال: هلما إلى العشاء؟ قلت: لا أريده. قال: ما لي رأيتك عند القبر؟ فقلت: سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إذا دخلت المسجد فسلم. ثم قال لي:
إذا دخلت المسجد فسلم، هذا في كل مسجد، حينما تقول تقدم رجلك اليمنى وتقول: بسم الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، هذه كل مسجد حينما تدخل تصلي وتسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، مسجد الرسول وغيره، ولا يحتاج أن تروح للقبر. نعم.
قال: إذا دخلت المسجد فسلم. ثم قال لي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء.
يعني لا 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 ليس للقرب من قبره صلى الله عليه وسلم ميزة على من بعد عنه، كلهم سواء، من صلى وسلم على الرسول وصل إليه واحد. ما أنت ومن بالأندلس، الأندلس في أقصى المغرب من فرنسا اللي هي إسبانيا اليوم، تسمى الآن إسبانيا هذه الأندلس. يقول ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، هذا من باب ضرب المثال.
قلت وهذا أيضا له قرب النسب، وقرب
هذا أيضا له قرب النسب كما لأبي، كلهم من بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، كلهم أحفاد فاطمة، كلهم أحفاد فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهذا أيضا له قرب النسب وقرب الدار، فنهى عن المجيء إلى القبر للدعاء عنده، فالمجيء إلى القبر للسلام عليه.
هذا أبلغ رد على الشيعة، هذا أبلغ رد على الشيعة، هؤلاء أئمة أهل البيت ينكرون هذا الشيء. نعم.
فالمجيء إلى القبر للسلام عليه وتحري إجابة الدعاء ليس مما شرعه الله ورسوله لهذه الأمة، ولو كان مشروعا لما تركه الخلفاء والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من سادات أهل البيت وأئمة التابعين، ولما أنكروا على من فعله، وقولهم هو الحجة، وهو الذي دلت عليه الأحاديث كحديث عائشة وحديث الباب وغيرهما، لعلم السلف بما أراده النبي صلى الله عليه وسلم بنهيه عن الغلو وخوفه مما وقع ممن غلا في الدين واتبع غير سبيل المؤمنين، كما قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.
فمن بلغته هذه الأحاديث ولكنه لم يلتفت إليها وأصر على ما يعمله الخرافيون عند القبور فإنه تنطبق عليه هذه الآية، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يختار الإنسان لنفسه النجاة أو الهلاك. ومن يشاقق الرسول، أنا شاقق الرسول صلى الله عليه وسلم من بعد ما تبين له الهدى، قامت عليه الحجة، تبين له الهدى بقلوب هذه الأحاديث وأمثالها إليه صحيحة مسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا هذه الأحاديث عن أهل البيت، أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، سلسلة ذهبية تتلألأ بالنور، كلها تنهى عن هذا البيت. فمن بلغته هذه الأحاديث وأصر على ما عليه الخرافيون والقبوريون فقد شاق الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما قامت عليه الحجة وتبين له الهدى، فهو متأهل لهذا الوعيد، موله ما تولى، لأن الله جل وعلا إذا لم يقبل العبد الهدى بعد ما تبين له يحكم على قلبه، فلا يقبل الهدى بعد ذلك، يختم على قلبه ويقلب أفئدته وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، نذرهم في طغيانهم يعمهون، فلما زاغوا فزاغ الله قلوبهم، الله لا يهدي القوم الظالمين. فيخشى على من بلغه الحجة وقام عليه الدليل ولم ينتهي أن يصاب في قلبه بالزيغ والضلال، يحذر الذين يخالفون عن أمره يصيبه فتنة أو يصيبه عذاب أليم. نعم.
ولما حدث الشرك بأرباب القبور في هذه الأمة وتعظيمها وعبادتها صارت تشد الرحال إليها بقصد دعائها والاستغاثة بها،
يعني يحتوي بالدعاء عندها ما بل صاروا يدعونها، وهذا ما يؤول إليه الوسائل تؤول إلى هذا. نعم.
وبذل نفيس المال تقربا إليها وتعظيم سدنتها، فيا لها مصيبة ما أعظمها. نسأل الله السلامة من هذا الشرك وما يقرب منه أو يوصل إليه.
نعم، لأن الخلوه بيد الله، ونحن لا نأمن على أنفسنا أن نصاب. الإنسان يحذر ويخاف. إبراهيم عليه السلام يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. خاف على نفسه، فكيف لا نخاف على أنفسنا أن نصاب بمثل ما أصيب به هؤلاء؟ علينا أن نحذر ونخاف، وأن نتعلم التوحيد، ونتعلم أمور الشرك ووسائل الشرك حتى نتجنبها، ونحذر ونحذر منها. أما الذي يجهل الشيء فإنه لا يعرفه، فكيف يتجنبه ولا يعرفه؟ بل إنه قد ينطلي عليه أنه شيء حسن، شيء طيب، عبادة لله وتقرب إلى الله وإلى آخر، محبة للصالحين، محبة للرسول إلى آخر ما يموهون به، ثم ينخدع الإنسان إذا كان على جهل. ينخدع بهذه الأمور، لا سيما إذا رأى كثرة الناس على هذا الشيء. فلا يخلص الإنسان إلا الكتاب والسنة، الرجوع إلى الكتاب والسنة بنية صادقة ولم يخلص الإنسان. نعم.
من فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نرد على من قال إن الأصل أن الأموات يسمعون كلام الأحياء، ويستدل بقصة كفار قريش حين ألقوا في قليب بدر وخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك يستدل بأن الميت حين يوضع في قبره يسمع قرع النعال، وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يرد السلام على من سلم عليه، فهل يقال إن الأصل أن الأموات لا يسمعون أو يسمعون؟ أفيدونا حفظكم الله.
ما لكم قول الأموات يسمعون أو لا يسمعون؟ أنت منهي عن الشرك وعن وسائل الشرك وعن العقوف عند القبور، سواء يسمعون أو ما يسمعون، ما نشتغل بهذا. أنت منهي عن الشرك. إلا صاروا يسمعون فبتكفرهم وتشركهم، ما يدري لو كانوا يسمعون، رغم أنهم يسمعون. أنت منهي عن الشرك، ومنهي عن وسائل الشرك، ومنهي عن الصلاة عند القبور والدعاء عند القبور، منهي عن هذا كله. مع أن الأحوال التي ذكرت قتل بدر و قول الميت يسمع قرع النعال، هذه حال أحوال خاصة ما هي عامة في أوقات محددة. وقتل بدر هذا خاص الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام، هو عام مع كل ميت. وكونه يسمع هذا عند ما يوضع، أول ما يوضع في قبره، هو دائما يسمع، ما في دليل على انه دائما يسمع، هذه حاله خاصه. ولكن كما ذكرت اول، لو ثبت انهم يسمعون، انت من يعني عن الدعاء عندهم، عن سؤالهم، وعن صحابهم راحوا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لما حصلت مشكلات عظيمه في وقتهم، ما ذهبوا الى قبر الرسول يسالون يفتيهم، بل كانوا يجتمعون ويتشاورون ويتراجعون بما بينهم، يتذكرون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويصدرون عنه. والقبر عندهم امتار او بعيد، لا راحوا لهم، ولا زالوا ان الرسول يسمع يروح لهم. كونهم يسمعون هذا ما هو دليل على جواز دعاهم وسؤالهم وتعلق بهم. لا.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل يذهب إلى زيارة قبر عمه ويدعو له، فيكون القبر أمامه والقبلة أمامه كذلك، فهل هذا صحيح أن يجعل القبر خلفه؟
هذا صحيح، سلم عليه مستقبلا له مثل ما يسلم عليه، ما يسلم على الحيوان ومن ليه ظهار، يسلم عليه مستقبلا عند السلام. أما عند الدعاء يستقبل السلام، إذا كان اجتمع أنه يستقبل القبلة ويستقبل وجه الميت فهو طيب، أما إذا كان القبر في جهة معاكسة للقبلة فإنك تستقبل القبلة عند الدعاء. عند الدعاء تستقبل القبلة، وعند السلام تستقبل الميت. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو كان الإنسان يقرأ القرآن قبل دخوله المقبرة فهل إذا دخلها يتوقف عن قراءة القرآن وعن الذكر أم يستمر في ذلك؟
نعم، لا يقرأ القرآن بالمقبرة، لا يقرأه بالمقبرة خشية أن يبتدع به، يظن الناس يسمع قراءة القرآن بالمقبرة، يسمع أحد يظن الناس يسمعه. أما إذا قرأ القرآن بينه وبين نفسه ولم يعتقد أن هذا مشروع بالمقبرة استمر على القراءة بينه وبين نفسه ولا يسمع أحد، فالأمر في هذا سهل. لكن إذا ربع صوته الناس ما يدرون، يحسبون هذا مشروع في المقبرة يقتدون به. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا دخلت المسجد النبوي من جهة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فهل الصلاة والسلام عليه تكون واجبة في هذه الحالة؟
ولكن دخول المسجد مستحب، دخول الذكر وفيه من جملته الصلاة والسلام على الرسول هذا مستحب، سواء مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يسمى يوم الجمعة عيدا؟ وإذا كان كذلك فهل نقول بأن أعياد المسلمين ثلاثة؟
يسمى عيد الأسبوع، ما هو إطلاق يقال عيد، يقال عيد الأسبوع هكذا. نعم، إذا سميت عيد الأسبوع تميز عنه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، نلاحظ أن خطباء الجمعة يختمون خطبهم بأمرهم للجماعة بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا من البدع أم عليه دليل؟
الصلاة والسلام على الرسول في أول الخطبة حينما يأتي بالشهادتين يصلي ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي أثناء الخطبة يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، لا بأس في أول الخطبة وفي أثنائها. أما ختم الخطبة بالصلاة والسلام على الرسول هذا أمر مبتدع ما كان معروفا، صلى على الرسول في أولها وفي أثنائها ويذكرهم بالآية إن الله وملائكته. أما أن يختم الخطبة بالمعروف أنها تختم بآية من القرآن، الخطبة الأولى بآية من القرآن والثانية تختم بقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان والآية من القرآن أيضا جامعة شاملة. نعم، ما عهد أنهم يختمون الخطب الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أمر حدث في هذا الجمال. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما موقفنا تجاه من نراه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو متجه في دعائه إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام؟
أرشده موقف كل التوكيد من جلة يقول له اتجه إلى الكبلة، إذا أردت مستحه اتجه إلى الكبلة ولا يكون عند القبر، في المسجد في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم توجه إلى الكبلة بما تيسر بما أردت، أما القبر ما هو موضع دعاء بين له هذا، وتنبه أيضا الحرس اللي عند الحجرة ندهم على هذا الشيء. نعم، علشان انهم يعلمون الناس. نعم.
لكم فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا بني مسجد بالقرب من المقبرة
أمام إذا بني مسجد بالقرب من المقبرة على اتجاه القبلة على مسافة 30 أو 40 مترا، هل يجوز الصلاة في هذا المسجد؟
نعم. مثلا المسجد خارج المقبرة بينه وبين فاصل شارع ولا أرض قضى، يعني شارع ولا أرض قضى ما في معنى، لا علاقة للمسجد بالمقبرة، مفصول عنها بعيد عنها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل زيارة المساجد 7 في المدينة المنورة يعتبر من الوسائل المفضية للشرك؟
نعم، لا لا في المدينة مسجد داخل، لا مسجد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قبى فقط، أما بقية المساجد فهي كغيرها لا تقصد للزيارة ولا للصلاة فيها مثل غيرها، حضرت الصلاة فيها صل فيها أو ساكن عندها أو من غيرها صل، أما أن تقصدها للصلاة فيها هذا بدعة غير مشروع، إلا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء فقط. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل كل الأعمال تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أم الصلاة والسلام عليه فقط؟
لا، كل الأعمال، كل الأعمال تعرض عليه.
والفضيلة الشيخ وفقكم الله، الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، هذا الأمر هل يحصل بتشغيل شريط فيه هذه السورة؟
لا، لا يحصل لأن القراءة عبادة، القراءة عبادة لا بد أن تكون من مؤذن يقرأها، أما الشريط هذا آلة، ما هو هذا آلة حاسة للصوت فقط، لا يحصل به المقصود، لكن شغله في استماع للتسجيل او تعلم كان التدريب لا باس، اما ان تخليه بدون مقام الذكر، يعني لو تسجل فيها الذكر الصباحي والمساء والوتر يكفي هذا، لا، هذا عباده لازم تقولها انت، تعملها انت، يكفي عنك الشريف. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، زيارة البيت المزعوم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ولد فيه والموجود بقرب البيت الحرام، هل يعتبر زيارته من الغلو ولماذا لا يزال؟
لا، هو ما هو صحيح من هذا الذي ولد فيه الرسول، ولو صح فلماذا الرسول لم يزوره ولم يزوره أصحابه ولم يزوره السلف الصالح؟ لماذا لم يعتني بهذا البيت بزورونه؟ هذا من الكذب وهذا من وسائل الشرك، سمعنا منهم من يستقبل البيت هذا ويستقبل الكعبه، صلينا البيت هذا ويستقبل الكعبه، وانهم يذهبون اليه يتركون الكعبه المشرفه عندهم انه افضل من الكعبه، هذا من الغلو ومن الباطل، وهذا البيت لا اصل له إنما هو مدور ومكروه، ولو ثبت من هذا البيت اللي يدور فيه الرسول أليس له ميزاً وعلى غيره من الذنوب، وما كان الصحابة بل الرسول ما كان يعتني به ولا كان الصحابة يعتنون به ولا يذهبون إليه، إنما وجد هذا من يعني من زمان قريب، من زمان قريب بناه أحد الخرافيين وبقي، لكن عسى الله أن يغفر إزالته. نعم،
وإراحة المسلمين به وبالأمثال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لقد ذكر لي قصة الرفاع مع النبي صلى الله عليه وسلم شخص وزعم أن من الأدلة على صدقها أن الرفاع من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يتوقع منه الكذب، فهل الرفاع من آل البيت حقا؟
لا أدري، ولكن لو ثبت من آل البيت هذا كذب، أهل البيت صريح، ولو ثبت من أهل البيت، وأهل البيت غير معصومين، البيت غير معصومين، منهم كفار، أهل البيت منهم كفار، منهم عبدة أوثان، لا يكون من أهل البيت صحيحا إلا من تمسك، واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخلص العبادة لله عز وجل، فلا هو الذي له شرف التقوى وشرف النفس، السمع له فضيلة، أما من خالف الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان من أهل البيت، عمه أبو لهب نزل به آية من القرآن، عمه أخو أبيه تبت يد أبي لهب تبت، كيف يقال إن هذا قريب للرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولا ينفع إلا مع التقوى، إلا مع تقوى الله سبحانه وتعالى. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن جماعة نرد على من اتهم أهل السنة والجماعة وسماهم بالحشوية والمجسمة بالأدلة من الكتاب والسنة، ونأخذ بأقوال العلماء كأمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وذلك في الأنترنت، حيث كثر تضليلهم للناس وتسمية أنفسهم بأهل الحق، فهل نستمر على عملنا هذا أم ندعهم وبدعتهم من إباضية وأشاعرة وجهمية ومعتزلة؟ أفيدونا حفظكم الله.
هذا عمل جليل وعمل طيب، جزاكم الله خيرا، استمروا عليه، ولكن توثقوا، لا تكتبون أو تنكرون إلى شيء موثق، شيء صحيح، من ثابت، من كلام أهل العلم، أو من الأحاديث والآيات والأحاديث. عليكم بالتحري والتوسط والدقة إلى تنكرون، وهذا عمل جليل وأنتم متابعون عليه إن شاء الله. نعم.
بقية الشيخ وفقكم الله، من قال اللهم إني أسألك بجاه نبيك، هل هذا القول شرك أم بدعة؟
هذا بدعة، ما هو شرك، هذا بدعة، توسل بالجاه هذا بدعة، المفروض أن تدعو الله بدون توسل بجاه ولا بدعة حق أحد ولا بذات أحد، فندع في الدعاء وندعو الله بدون ذكر الجاه، لأن هذا شيء لم يرد، العبادة توقيفية لا يفعل فيها إلا ما ثبت في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سؤال الجاه هذا ما ثبت لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله العليم على مكروه، نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب التوسل والوسيلة أنه حديث مكروه ليس في شيء من كتب الحديث. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للرجل أن يجعل له يوما يحتفل به كل سنة، مثل أن يحتفل بيوم تخرجه، وما وجه التحريم في ذلك إن كان حراما؟
لا يجوز ذلك، لأن هذا في يوم تعظيم يوم، يوم تخرجك ولا يوم ولادك ولا يوم، هذا من فعل المبتدعة وفعل الجاهلية، أنت مسلم، الناس يعتبرون ما تفعله أنه مشروع، أنت مسلم، يأخذون على أنه عبادة ويطلبون باجتهاد، لا يجوز ذلك. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.